محمد وعلى آله الهداة البيامين واللعن الدائم على أعداء الدين. في البدء كلمتان، الأولى حينما يتحدث الإنسان عن حكم شرعي يرى أن هذا الحكم ثابت، الأدلة قائمة، وربما العقل أيضا يحكم به، ولكن حينما ندخل في التفاصيل والفروع نجد القضية ليست بتلك السهولة، لأن التفاصيل تتداخل فيها المزيد من الأدلة، ليست أدلتها واضحة. فماذا نفعل هنا؟ كلما ازداد الإنسان وعيا بالحكم الشرعي الأساسي الثابت، كلما استطاع أن يستوعب التفاصيل بصورة أفضل. كثرة النظر في العلم تفتح العقل، هذه كلمة. والكلمة الأخرى، سبق أن قلنا في الأحكام الشرعية يجب أن ندرسها ضمن جملة الأحكام، يعني مثلا حينما نتحدث عن نجاسة نستحضر أحكام النجاسة كلها، وليس بالضرورة حينما نتحدث عن نجاسة شيء نجد في أدلة هذا الشيء، في أدلة نجاسة هذا الشيء كل أحكام النجاسات. أحكام النجاسات موجودة في سائر النجاسات، لكن ما دمنا قلنا هذا نجس فمعناه أنه هذا يدخل في إطار أحكام النجاسات، ليس بالضرورة كل حكم حكم من أحكام النجاسات نجده في هذا الفرع، في هذه المفردة. ضمن هاتين الكلمتين، في البداية حينما قلنا بأن الميت والميتة، نحن الآن حديثنا عن الميت، الإنسان حينما يموت جسمه ملوث بالآفات، الموت لم يكن بلا سبب، وحسب الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه حسب ما أتذكر أنه إنما شرع غسل الميت لأن الميت يصير فيه آفة. طيب، سؤال أنه ملاقي هذا الميت هل يجب أن يغسل إيده؟ أكيد. ملاقي الملاقي كيف؟ ملاقي الملاقي يرجع إلى موضوع طريقة امتداد النجاسات في سائر النجاسات. ماذا نقول عن ملاقي الملاقي؟ نقول بنفس الحكم هنا، هل مجرد اللمس للميت سواء كان هذا الميت رطبا أو اليد رطبة أم لا يسبب النجاسة، أو لا يشترط في المس واللمس أن تكون هناك رطوبة، باعتبار أن كل ذكي طاهر. فهنا أيضا اختلفوا، نحن نقول هاي المسألة لا تسألون عنها هنا في مسألة نجاسة ميت، وإنما نسأل عنها في سائر النجاسات. هل ملاق اليابس من سائر النجاسات النجاسة تسري أو لا تسري؟ لأنه إذا أردنا في كل نجاسة نجاسة، في كل مفردة من مفردة النجاسات أن نفتش عن التفاصيل كلها، لا نجد إلى ذلك سبيلا. يكفي عموما نقول النجس هذا نجس، أحكام النجاسات تسري عليه كغيره. ومن هنا العمومات مثل كل يابس ذكي مضمون رواية وقاعدة فقهية، وأصل الطهارة وما أشبه ذلك يجب أن نستحضرها ونحن نتحدث عن نجاسة الميت. لكن البعض حينما فتشوا عن أدلة خاصة بالميت بالذات يبدو أنهم أعياهم الدليل. أين الدليل الخاص؟ مثلا هناك توقيعان معروفان عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في حكم شخص كان يصلي بالقوم، فأثناء الصلاة أدركته منيته وقع ميتا، ماذا يفعل؟ فالإمام سلام الله عليه قال واحد نحيه، ودي جانب شخص آخر من المصلين يتقدم القوم ويصلي بهم. فهذا طبعا يحتاج إلى قوة قلب المصلين، هذا ميت قدامهم يكملون صلاتهم، وأهمية الصلاة أنه حتى في مثل هذه الحالة واحد يكمل صلاته. ثم الإمام سلام الله عليه أضاف بأنه ليس على من نحاه إلا غسل يده، يعني ليس عليه الغسل. ليش ليس عليه الغسل؟ لأنه توفى مسكين على ما يبرد، ولكن ليس عليه إلا غسل اليد، لأنه يمكن صادف إيده مرطوبة أو الشخص مرطوب مات. فبعضنا أراد أن يستفيد من هذين التوقيعين أن مجرد لمس الميت حتى من دون رطوبة ينجس اليد. نحن نقول مثل هذه الرواية ليس في مقام بيان كيفية سراية النجاسة، إنما في مقام بيان أن ليس عليه غسل الميت، الغاسل بالفاتح وليس الغسل الضام. هذا اللي نستفيده. أما بقية المسائل فليس من أنه الرواية مو في مجال الحديث عن هذا، ليس في مقام الحديث عن هذا الشيء. هذه مسألة بالنسبة إلى التفاصيل. وأما ملاقي الملاقي وأيضا تفصيل، بعضهم قالوا الملاقي للميت يغسل يده، أما إذا أصابت يده التي لاقى بها الميتة أصابت شيئا آخر حمل مفاتيح الجنان، بعد ذاك ما يتنجس. ملاقي الملاقي إيده لاقت الميت، ثم هذه الإيد بعد ملاقاة الميت لاقت ثوبا حتى ولو برطوبة، هذا ما ينجسه. نحن نقول في هذه المسألة نحن نرجع إلى مسألة ملاقي الملاقي في كل النجاسات، هذا جزء أدلة في باب غسل اليد الملاقية للميت ليست شاملة، وليست في مقام بيان كل أحكام النجاسة. أحكام الملاقي الملاقي موجود في باب الطهارات، كيف نتعامل معها؟ بعضهم قالوا أنه ملاقي الملاقي كالملاقي، بعضهم قالوا لا. ويحضرني تعبير اتذكر من قديم الزمان عند الفقيه الهمداني يقول: ولكن بعد ما يفند أن ملاقي الملاقي نجس، يقول ملاقي نجس، ملاقي الملاقي مو نجس، هذا حديثه. بعدين يقول: ولكن مخالفة المشهور مشكل، المشهور قالوا ملاقي الملاقي نجس ومخالفتهم مشكل، ثم يقول: ولكن اتباعهم فيما ليس عليه دليل أشكل. أول يقول مخالفة المشهور مشكلة، ولكن اتباعهم فيما ليس عليه دليل أشكل، ويختم كلامه في كتابه مصباح المغاير بهالكلمة هاي، يعني ما يطير رأيي. لكن فعلا في قضية، كثير من القضايا نحن نقف حائرين أنه الأدلة مو واضحة، الأدلة مو واضحة، فإحنا إما نعمل بالاحتياط وإما بالأصول العامة، أصل الطهارة أصل الحلية. لذلك الفقهاء ملأوا كتبهم رسائلهم العملية بالأقوى والأحوط وما أشبه، لأنه فعلا بعض المسائل مو واضحة، ويبدو لبعض الأحيان هذه الجوانب احتياطات وما أشبه ترجع إلى نفس الشخص والظروف اللي يعيشها. مرة يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مرة يكون الاحتياط في المزيد من الاحتياط. هسه ما في مشكلة إيدك أغسلها مرتين، لكن مرة واحد في ظرف معين اللي إذا عمل بالاحتياطات حياته تصبح حرجة. هذه مسألة فرغنا منها. أما المسألة الثانية، افترضنا أن الغسل الميت بعد أن يغسل الميت، هذه مسألة تكون واضحة، وهي أنه لا يجب على من مسه لا غسل اليد ولا غسل المس، لا هذا ولا ذاك، لأنه هو غسل، وهذا واضح. ولكن هناك فرعان. الفرع الأول، هناك بدائل للغسل، غسل الميت دي بدائل. مثلا الميت مسكين محترق ما يمكن يغسلوه، يتيمموه تيمم، يتيمموا صعيدا طيبا، فهل هذا المتيمم بديلا عن غسل الميت، فهل هذا حكمه حكم من غسلوه غسل الميت أو لا؟ التيمم يكفي، لكن مو في هذا المكان. في الحديث الشريف يكفيك التيمم 10 سنين، لكن هذا 10 سنين هل في كل مكان؟ هل بإطلاق حتى في هذه الجهة؟ خصوصا إذا عرفنا أن حكم غسل الميت سببه عقلي، وهو أن الميت يصاب به إما جنابة حسب بعض الأقوال، وإما بآفة هي اللي سببت وفاته، أو ما أشبه مما يوجب غسله أن يغسلوه. فإذا عرفنا هذه الحكمة، فهل التيمم كافي؟ يتيمم بس إيده، يتيمم شوي وجهه، أما جسمه ما يتيمم، ما يسوم أجلكم الله مثل الحمار اللي يفتر بالتراب، بس شوي إيده ووجه. وهذه مسألة نحن نقول يبدو والله العالم هنا موقع الاحتياط أفضل، أنه هذا احتياطان الذي مسه يغسل ويغتسل، يغسل يده من اللمس ويغتسل من المس. هذه مسألة. مسألة أخرى، من لا تجب عليه إجراء مراسم الغسل منه شهيد، الشهيد كما هو يدفن، يصلى عليه ويدفن ويغسله، وبالذات يعني الشهيد حصروه بالشهيد في المعركة، لفظ أنفاسه الأخيرة في المعركة، هذا لا يغتسل ويدفن. فهل هذا الشهيد هم نفس الشيء اللي يمسه يده طاهرة أو ليس عليه غسل أو ما أشبه؟ كذلك المعصوم، مثل المعصوم ما أريد أحكي عنهم، المعصومين لهم أحكامهم الخاصة سلام الله عليهم، وكذلك المقتول بقود أو بحد، واحد كتل واحد يحكمون عليه بالإعدام شنقا حتى الموت مثلا، هذا القاتل قبل أن يقتل يؤمر بأن يغتسل غسل الميت، غسل أي غسل يغتسل على أي حال، وثم يتحنط ويكفن نفسه، بعدين يقتلوا يدفنوا. وكذلك المحدود اللي يجرى عليه الحد مثل الرجم أو ما أشبه، عليه أن يجري المراسيم على نفسه قبل إقامة الحد عليه. في مثل هذه الحالة يبدو أن الغسل هذا، يعني غسل الميت قبل أن يموت بسبب معين، قبل أن يقتل، هذا يبدو حسب الظاهر بديل عن غسل الميت بعد وفاته، فهو يكفي ذلك، لذلك رأسا يدفنون، يصلون عليه ويدفنون. لا بأس نقرأ بعض الروايات في هذا الباب. الروايات الأولى لحول التوقيعين الشريفين، قلنا الرواية تقول إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يديه، ليس هذه الرواية كل يابس ذكي، تقريبا عند نوع من الحكومة على ذيك الرواية. وكذلك الرواية عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، باعتبار أن الخنزير هذا كان جاف، باعتبار جاف ويابس فكل يابس ذكي. رواية أخرى عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال عليه السلام ينضحه بالماء ويصلي فيه، فمعناته ما تنجس وإلا لازم يغسله. سألته عن رجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال ليس عليه غسله، وليصلي فيه ولا بأس. هذه مجموعة الأقوال في هذه الروايات. وأما الروايات الأخرى فيما يرتبط بالمحدود، إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني زنيت فطهرني، ثم الإمام أخره مرة مرتين، قصة معروفة، فلما مات أخرجه من الحفرة باعتبار رجم هذا الرجل، فصلى عليه ودفنه، فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله؟ ما غسلته، بس يعني غسل الميت ما أعطيته. قال قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة. هذا ما يبدو غسل الميت اللي اغتسله قبل، وإنما اعترافه بالزنا، وأنه هو جاء عدة مرات وطلب تطهير، هذه الطهارة يبدو هذه الرواية. لكن صاحب الجواهر يقول لا إشكال في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت، واضح كلامه. وفعلا هناك إشارات في الروايات أنه يغتسل، ليش يغتسل ويغتله؟ معناته أنه يغتسل غسل الميت، وليش يتكفن؟ ليش يتحنط؟ إذن شنو؟ إذن يبدو هي توابع الغسل. هذه مسألة. مسألة أخرى فيما يرتبط ب متيمم. صاحب الجواهر يقول في إلحاق المتيمم لفقد الماء مثلا، إلحاق المتيمم وفاقد الخليطين ونحوهما من الأعذار نظر وتأمل. ما عنده صدر كافور، فاللي ما عنده صدر كافور شو يسوي له؟ ثلاث مرات يغسلوه بالماء القراح. يبدو صاحب الجواهر فيما يرتبط بالتيمم يستشكل، اللي متيمم ما يجري مثل غير المتيمم، أما في فاقد الخليطين اللي يغسل بماء القراح بالماء وحده، هذا في الحقيقة يكون عنده أقوى أنه يكتفي بذلك. لذلك يقول لكن الإلحاق لا يخلو من قوة، يعني إلحاق المتيمم أو المتيمم الميت يمموه، وكذلك الميت اللي غسلوه بالماء من دون الخليطين يعني من دون السدر والكافور لا يخلو من قوة، خصوصا في فاقد الخليطين. ثم يذيل كلامه بأنه الاحتياط لا يترك. هناك مسألة أخرى يبدو أنه نأخر إلى يوم الأربعاء بكرة إن شاء الله، وهو الأجزاء المبانة من الميت، وهذا مسألة من المسائل حقيقة مبتلى بها، وخصوصا مسألة في هذا الإطار وهي مسألة الأجزاء اللي نأخذ من الميت ل وضعه على الحي، يعني القلب والكلية والكبد. والآن ما شاء الله أجزاء كثيرة صار يأخذون ممن هو مشرف على الوفاة وينقلوا إلى الحي. هذه هو بحث في الحقيقة مهم جدا، بحث جديد، وعادة تجينا أسئلة صعبة في هذا المجال. مثلا بعضهم أوصى إجازة السوق، تعرفوها إجازة السوق، في بعض الدول إجازة السوق فيها مادة اللي يحب يكتب أنه إذا أنا رحل يعطي جواز للاستفادة من أعضاء بدنه، من عينه يقلعوها يخلوها على عين الحي، من كبده من كليته من قلبه من عروقه وما أشبه. نعم الواهب الأعضاء، فيكتب ويكتبون ليش؟ لأنه عادة يدرون مثل هذه الحوادث، حادث الوفاة اللي القلب والأعضاء تفيد، هي مثل صدمة السيارة. هسه صار أسباب كثيرة، القتل بلاش صاير في أماكن كثيرة والناس يقتلون، هذه بعد من نفس النمط. فهذه ببحوث كثيرة، وإن شاء الله بكرة يمكن أن أتعرض لبعضها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.